أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء همومنا، وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته الآيات من سورة القارعة. وسورة القارعة سورة مكية، هي السورة 30 من حيث النزول. هذه السورة سبقها نزول سورة قريش، ونزل بعدها سورة القيامة. سورة القارعة تتكون من 11 آية. قال الله جل وعلا: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ في مفتتحها. ولذلك سميت هذه السورة كعادة كثير من سور القرآن، سميت بهذا الاسم على اعتبار ما ذكر في أولها من ذكر القيامة. موضوع سورة القارعة، عرضت هذه السورة لقطتين لمشهدين مثيرين للفزع الشديد من أحداث قيام الساعة. اللقطة الأولى تعرض مشهد الناس مبثوثين متطايرين كالفراش بسبب ما يحدث في الأرض، واللقطة الثانية تبين أن الجبال التي كانت صلبة راسخة قد صارت أكواما لينة منتفخة لا صلابة فيها، فهي مثل الصوف المنفوش. وجاء عرض هاتين اللقطتين في الآيات الأول من هذه الصورة، وهي الآية الرابعة والخامسة في هذه الصورة بعد أن أقسم الله تبارك وتعالى بذكر القيامة: القارعة. ما القارعة؟ ثم جاء بعد ذلك الكلام عن صور الحساب يوم الدين، مع ترك الذهن يستدعي ما يمكن أن يكون قبل ذلك وبعد ذلك. صورة ثقل موازين المؤمنين الناجين وخفة موازين الكافرين الذين لم يقدموا من الإيمان والعمل الصالح ما يثقل الموازين. لو عايزين نتأمل هذه الصورة، لابد أن نأخذ في الاعتبار المفتاح فيها، مفتاح هذه الصورة، سواء ما جاء في أولها من ذكر القيامة، أو ما جاء في آخرها من ذكر مشهد عظيم من مشاهد يوم الدين، وهو مشهد الجزاء ومشهد الوزن يوم القيامة. هي بلا شك صورة من الصور التي ترسخ الإيمان باليوم الآخر في النفوس. وإذا ما رأينا هذا المعنى بعد أن ذكرنا الكلام حول سورة العاديات، وقد ختمت بقول الله تبارك وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وكأنها أتت بأول مشهد من مشاهد القيامة، ألا وهو مشهد القبر أو المنازل الآخرة. ثم جاءت سورة القارعة بعد ذلك لتدخلنا في عمق الأحداث، وتتكلم عن مشهد من مشاهد الساعة، ثم بعد ذلك من أهوال القيامة، وأتت بمشهد الوزن. إذن هناك بلا شك نوع من الترتيب الذي نشعر به من خاتمة سورة العاديات ومن بداية سورة القارعة. ده علشان نبقى عايشين جو ترابط الصور، سواء ما بين سورة العاديات وما بين سورة القارعة. تعالوا نتأمل الآيات، تعالوا نفتش عن المعاني التربوية التي اشتملت عليها هذه الآيات العظيمة في سورة القارعة، وتعالوا نقرع القلوب بهذه القارعة، لأن كلمة القارعة كما قالوا في تفسيرها القارعة قالوا العذاب، لأنها تقرع قلوب الناس بأهوالها. الصورة دي لازم تصدع القلب، تقرع على القلب كأنها بتخبط على قلبك، كأنها بترج كل ساكن في قلبك. القارعة إنها تضرب على القلوب وتقرع على القلوب بما فيها من أهوال. القارعة قالوا في معناها العذاب أو الصيحة لقيام الساعة، لأنها أيضا تقرع بشدائدها، وقالوا المراد القيامة والساعة، كذا قال عامة المفسرين. ليه؟ علشان هي بتقرع الخلائق بالأهوال والأفزاع، فلذلك سميت كذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا. وجاء الاستفهام بعد ذلك: ما القارعة؟ أي أي شيء هي القارعة؟ وكذا: وما أدراك ما القارعة؟ كلمة استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ هذا الاستفهام الذي يفيد التعجب من هول هذه القارعة، فكأن المعنى أعظم متعجبا. أيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا أعظم ما ينبغي أن تتعجب منه هذه القارعة. وما أدراك، أي وأي شيء أعلمك؟ وما أدراك، أي حادثة عظيمة خطيرة مهولة هذه القارعة؟ أنا بقول لازم نضع هذا المعنى الإيماني نصب العين ونحن نتأمل هذه الصورة. صورة بتخبط على قلبك، صورة بتخبط على القلوب. وما أدراك ما القارعة؟ القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالطير الذي يتساقط في النار، يوم يكون الناس كأمثال الجراد، وليس الفراش اللي يتبادر إلى ذهن بعض الناس. الناس لما بتقرأ كالفراش المبثوث بتظن أن فراش جمع فراشة على هذا المشهور من الحشرات، وليس الأمر كذلك. إنما الفراش المبثوث قالوا الفراش هو الجراد أو هذا الطير الذي يتساقط في النار، وليس ببعوض ولا ذباب كما قال قتادة وأبو عبيدة. كالفراش المبثوث، كأمثال الجراد على هذه الصورة. وقول الله تبارك وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يصدقه قوله جل وعلا في موضع آخر: كأنهم جراد منتشر. وقد قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. قالوا: فأول الحال كالفراش لا وجه له، يتحير في كل وجه كالفراش المبثوث، كأنه فيه معنى الحيرة. قالوا: ثم يكونون كالجراد. لكن الطاهر ابن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير رأى شيئا آخر، وهو إمام من أئمة اللغة بلا شك ولا ريب، رأى أن المعنى ليس كذلك. ليس المعنى أن قوله كالفراش المبثوث أن هذا هو حشرة الفراش المعلومة، وإنما قال الفراش هو فرخ الجراد حين يخرج من بيضه من الأرض يركب بعضه بعضا، وهو كما قال الله تبارك وتعالى يخرجون من الأجداث كأنه جراد منتشر. وقد يطلق الفراش على ما يطير من الحشرات ويتساقط على النار ليلة. قال وهو إطلاق آخر لا يناسب تفسير لفظ الآية هنا، قال لأنه كالفراش المبثوث أي المتفرق على وجه الأرض زي ما الجراد، واللي عاش في مناطق صحراوية يعرف هذا المعنى وشاف الجراد وكيف يغطي الأرض يعرف هذه المعلومة الطبيعية في شأن الجراد. فالطاهر بن عاشور بيقول لنا لا، الفراش هو فرخ الجراد، يعني بيتكلم على الجراد لما بيبقى صغير جدا أول ما يخرج من بيضه فيكون فوق بعضهم، يكونوا فوق بعضهم أمثال النمل حينما يسير بعضه فوق بعض مثلا. فقالوا إن المعنى كده، إنه قول الله تبارك وتعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أي المتفرق المبسوط أنه يكون بعضه فوق بعض، هنا إيه المعنى؟ عايز أفهم يعني إيه بقى كالفراش المبثوث. قال لك المعنى هنا والإشارة إلى حالة الاضطراب والحيرة من هول ذلك اليوم، فيكون الناس كالفراش المتفرق المتطاير كشأن هذا الفراش المتفرق على وجه الأرض، فشبه بذلك كثرة وانتشارا وضعفا وذلة ومجيئا وذهابا من غير نظام وتطايرا وحيرة واضطرابا. كل ده جمعوا هذا التشبيه القرآني البالغ في أداء المعنى. شوف لما ربنا قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فهمت ايه؟ الفراش المبثوث بيبقوا كده زي ما قلنا، بيبقى راكب بعضه بعضا مش عارفين اتجاه، كتير جدا منتشرين بيغطوا الأرض بس من الضع والذلة بمكان، يروحوا ييجوا من غير نظام، بيتطاير بعضهم فوق بعض من هول ما يكون الأمر. فكل هذا أداه قول الله تبارك وتعالى كالفراش المبثوث، حائرين مضطربين كثيرين منتشرين من الضعف والذلة والمجيء والذهاب بمكان، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، العهن اللي هو الصوف ذو الألوان، وقالوا كالعهن المنفوش أي لخفته وضعفه، فشبه به الجبال لخفتها. وتكون الجبال شديدة الأوتاد الصلبة تبقى خفيفة وتصير إلى هذا الحال، فيدك بها الأرض دكة، فجبال الأرض تسير ثم تنسف كما هو معلوم، ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وتكون الجبال مختلفة الألوان كالعهن المنفوش. إشمعنى العهن المنفوش؟ قال لك علشان العهن المنفوش، العهن هنا الصوف قلنا المصبوغ، فالجبال أصلا مختلفة، مش ربنا قال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، فعشان كده قال العهن وما قالش الصوف، قال العهن المنفوش لأن الصوف المتلون، منفوش مفرق بعض أجزائه عن بعض، ووجه التشبيه هنا تفرق الأجزاء لأن الجبال تندك بالزلازل ونحوها، إذا زلزلت الأرض زلزالها قريبا كنا نتدارسها، فهناك وجه ارتباط ما بين سورة القارعة وما بين سورة الزلزال في هذا المعنى، لما تزلزل الأرض تدك الجبال. وقوله تبارك وتعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش فيه روعة في أداء المعنى من حيث البلاغة، كما اتضح لنا وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فمشهد هذا العهن المنفوش قد كان مشهدا مألوفا في معظم بيوت العرب، لأنهم كانوا يأتون بالصوف فيغسلوه ثم يصبغون كل قسم منه بلون، ثم يخلطون هذه المصبوغات ببعضها، ثم ينفشونها لغزلها. عارفين الناس بقى اللي عارفة موضوع القطن لما بيجي كده، حين كان ذلك في زمان وما زال في بعض البيوتات، انه ساعة جهاز العروس ويأتون بهذا الرجل الذي يمارس هذه المهنة، المنجد هذا، وينفش القطن كده قدامه عشان يعمل من خلالها المرتبة والوسادة والأشياء هذه. أيوة، هي نفشة القطن دي، هي أشبه ما تكون، لكن كانوا ينفشونها ليغزلوا هذا الصوف ويبرموا منه خيوطة عشان ينسجوه بعد كده نسجا. فهذه الحادثة القارعة العظيمة المهولة التي تجعل الناس يقذفون متطايرين عن سطح الأرض وينبثون لا وزن لهم على الأرض زي العهن المنفوش، فيكونون طائشين في كل اتجاه كالفراش المبثوث. إنها لابد أن تكون حادثة عظيمة وعامة للكرة الأرضية كلها، لكن تصير الجبال كالعهن المنفوش حدث سابق لمراحل لاحقة تتطور فيها أحوال الجبال لغاية ما نوصل إلى هذا الحال. المرحلة الأولى مرحلة تصير الجبال كالعهن المنفوش، والمرحلة الثانية مرحلة بس الجبال، والبس يعني التفتيت الذي تصير به صخور الجبال رمالا ناعما كأنها هباء منثورة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، تبقى أي تراب ناعم. يعني المرحلة الأولى عهن منفوش، يعني تتفتت، وبعد كده تبس الجبال تبقى زي التراب فلا يبدو إلا في ضوء الشمس، التراب الناعم الهباء اللي ما بيبانش إلا في ضوء الشمس. المرحلة الثالثة تكون فيها الجبال كالكثيب المهيل، كثيب اللي هو الرمل المستطيل، أي الذي يسيل متدافقا إلى أسفل، تبقى كوم تراب بعد كده. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وبعد كده تأتي مرحلة النسف وهي التفريق، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا الجبال نسفت. وبهذا النسف تكون ذرات الجبال هباء منثورة. وهناك مرحلة لا يكون فيها وجود للجبال في موضعها، وسيرت الجبال فكانت سرابا. وهناك مرحلة تكون فيها الأرض مستوية، سطحا مستويا ليس فيها اعوجاج ولا ارتفاع ولا انخفاض، كما قلنا في قول الله تبارك وتعالى في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا، أي أرضا مستوية، صفصفا أي مستوي من الأرض الذي لا نبات فيه، لا ترى فيها عواجا، أي لا ترى فيها انحرافا ولا التواء ولا أمتا ولا ترى فيها ارتفاعا، بل كلها مستوية. وبهذا الفهم ندرك أن المراد بالقارعة أحداث قيام الساعة التي تنتهي بها ظروف الحياة الدنيا. أما يوم البعث فإن الناس يخرجون إلى ربهم ينسلون، أي يسرعون في المشي كمشية الذئب إذا أسرع، ينسلون نسلا كما قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويخرجون كأنهم جراد منتشر، أي يخرجون من القبور كأنهم جراد حين يتوالد وينتشر، يمشون مسرعين إلى أرض المحشر ولا يتطايرون طائشين كالفراش المبثوث كما قلنا. هذا على ما ذكره الشيخ عبد الرحمن الميداني في معارج التفكر ودقائق التدبر. يبقى ما بين قائل بأنه الفراش المبثوث، الفراش الطائر هذا أو الحشرة هذه المعلومة، أو ما بين القول بأنها هي الجراد كما ذكر ذلك الطاهر ابن عاشور. على كل حال المهم المعنى، المعنى الحيرة والاضطراب اللي ذكرناه، والمعنى في العهد المنفوش الخفة والضعف، والتصوير البياني القرآني الرائع جدا في بيان أهوال يوم القيامة. القيامة يعني قيام الساعة، قيام الساعة التي تنتهي بها ظروف الحياة الدنيا. ثم قال الله تبارك وتعالى:
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.
أما من ثقلت موازينه، الميزان ذو كفتين يوزن فيها الحسنات والسيئات. قالوا الميزان الحساب، قالوا الميزان الحجج والدلائل. الموازين جمع ميزان. قوله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه، هذا بيان لمشهد من مشاهد القيامة وهو مشهد الوزن. ومشهد الوزن من المشاهد العظيمة يوم القيامة. وتخيلوا الميزان الذي كفة الميزان لو وضعت فيها السماوات والأرض لوسعتهن. كفة الميزان كفة كبيرة جدا، ويوضع فيها أعمال ابن آدم وتجسد. والدليل على ذلك حديث جبال تهامة، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين يأتون يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. إذن يعني عمل قد الجبل. إذن هذه الأعمال تجسد في صورة وتوضع في الميزان. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه. الموازين كفة الميزان حينما تثقل، والميزان له كفة وله لسان، والميزان يوزن فيه العمل ويوزن فيه الشخص. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ابن مسعود في شأن قدمه أنها أثقل في الميزان من جبل أحد. فيوزن الإنسان ويوزن عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل السمين في الدنيا اللي هو وزن ثقيل يأتي يوم القيامة، يؤتى بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. حديث صحيح إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إذن الإنسان يوزن، والوزن لا يكون على وزنه في الدنيا من حيث الكيلو جرامات، وإنما على شأن عمله ووزن إيمانه الذي في قلبه. قال الله جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي عيش مرضي، أو قالوا عيشة راضية أي فاعلة للرضا، يعني اللين والانقياد للأهل، عشت عيشة هنية، عيشة ميسورة، عيشة يرضاها، عيشة أعطت الرضا من نفسها، عيشة طيبة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هذه الآية تفصيل لما في قول الله تبارك وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذا فيه تفصيل لهذا اليوم العصيب، تفصيل لما بعد أحداث قيام الساعة. فجاءت هذه الآيات تبين جزاء أهل الإيمان وجزاء أهل الكفران. فقسم أهل الجنة على تفاضل درجاتهم يعيشون عيشة هنية راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما القسم الثاني، قسم أهل النار، على تنازل دركاتهم وتوالي انحطاطاتهم حتى الدرك الأسفل من النار، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأمه أي أم رأسه يهوى عليها في نار جهنم. فأمه هاوية، الهاوية جهنم، أي فمسكنه النار. سماها أما له لأنه يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه. وسميت النار هاوية لأنه يهوى فيها مع بعد قعرها يتساقط الناس فيها. سبحان الله، هاوية وقريبة هي من الهوى، فالهوى يردي والتقوى تشفي، كما كان سلفنا يقولون الهوى يردي يسقط الإنسان. ولذلك عنوان دخول الجنة ونهى النفس عن الهوى. فأمه هاوية وما أدراك ما هي. وما أدراك ما شأن الهاوية؟ إن نارها نار حارة حامية قد انتهى حرها. طبعا طالما ذكرنا مسألة الميزان ومسألة كيفية الوزن يوم القيامة، يبقى لابد أن نعرف بعض الدروس التربوية المهمة وبعض الفوائد الإيمانية والعقدية المهمة في هذا الباب. فالوزن طريقته في موازين يوم الدين تعتمد على ثقل الأعمال الصالحة، أما الأعمال السيئة والأعمال الحيادية التي لا تصنف مع الصالحات ولا مع السيئات فهي خفيفة طائشة. هذه الأعمال الحيادية التي لم يكن فيها نية، هذه الأعمال لا وزن لها، وهذه الموازين لا تتحرك إلى جانب الركحان حتى إشارة النجاح إلا بالأعمال الصالحة. ومعروف مسألة المفاضلة، إن الحسنات يذهبن السيئات وإن السيئات كذلك تذهب الحسنات، ومعروف مسألة حبوط الأعمال بسبب السيئات. فلازم نبقى فاهمين كويس قوي إنه الموضوع لابد أن يكون نصب العين، مسألة أنت وزنك إيه، كأن سورة القارعة بتقول كده وتلخص في كلمة واحدة، أنت وزنك إيه عند ربنا سبحانه وتعالى. هل أنت من أصحاب الأعمال الثقيلة فتكون منزلتك الفردوس لأنك بأعمالك، وإن كنا سندخل الجنة برحمة الله عز وجل، ولكن عند وزن عملك كنت من أصحاب الوزن الثقيل عند الله تبارك وتعالى؟ هل عملك الصالح ذا وزن ينجيك من الخلود في عذاب النار؟ هل إيمانك صحيح صادق؟ هل أنت من المخلصين؟ هل أنت من المخلصين الذين تخلصوا من أدران الشرك والبدعة والمعاصي والذنوب؟ هل أنت كذلك؟ هل أنت ثقيل الوزن عند الله فأنت عند الله وجيها فهو في عيشة راضية؟ على هذا الاعتبار خدوا بالكم بقى، اشمعنى عيشة راضية؟ الجزاء من جنس العمل. يبقى من أثقل الأشياء في الميزان رضا الإنسان عن الله. جبناها منين؟ الجزاء من جنس العمل. عيشة راضية على أي اعتبار؟ على أنه كان ممن رضي عن الله ربا، وقد ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ولسه عما قريب وإحنا بنتأمل سورة البينة قلنا الكلام ده في خاتمتها، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. وخدنا القاعدة لما قلنا الخشية بتؤدي إلى الرضا، والرضا ده يوصل الإنسان إلى أعلى المنازل عند الله تبارك وتعالى. وأنا أجتهد اجتهادا وأقول إن من أعلى منازل الإيمان هو الرضا، وما زلت أفكر منذ شرحت الأسماء والصفات عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على ذلك. فلماذا لم يسمي الرب تبارك وتعالى نفسه باسم الراضي؟ لأنها ليست من أسماء الله تعالى، وفكرت كثيرا في ذلك وما زال الأمر عندي محل بحث، لأن الرضا أراه من أعلى منازل الإيمان، هو أعلى من الصبر. العلماء قالوا كذلك، قالوا الصبر حبس النفس عن التشكي والقلب عن التسخط، إنما الرضا مسألة أخرى، لا اختيار لك قبل القضاء ولا مرارة لك بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. فبالتالي الرجل الراضي ده محب لله أصلا قبل كده. فإذا كنا بنقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ونعتقد إن الحب ده من أعلى المنازل، إلا إنه في كلام العلماء ما يبين إن الرضا أصلا بيجي بعد كده، إن الإنسان يشرب قلبه بحب الله تبارك وتعالى، لذلك يقول أحبه إليه أحبه إلي، ولا تجد منه أدنى اعتراض، ولا تجد منه أي معنى من معاني التسخط على أقدار الله تبارك وتعالى، دائما أبدا يعيش بقول عون ابن عبد الله حينما قال إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. هو عايش بالمعاني دي، هو ما عندوش مشاكل. عشان كده لما كان راضي كانت النتيجة عيشة راضية، عيشة راضية، عيشة يرضى فيها، وهي عيشة راضية في نفسها. فهذا جزاء وفاق، والله تعالى أعلى وأعلى. أما من خفت موازينه فأمه هاوية، كان السبب إيه؟ إذا كان السبب هنا الرضا فالسبب هنا اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إذن الهوى كما قلنا يردي، يبقى مخالفة النفس، مخالفة هوى النفس هو مفتاح دخول الجنة كما قلنا، وإلا فهو سبب انحطاط الإنسان. وزنك بيخف كل ما أنت بتتبع هواء، كل ما أنت بتركب دماغك واللي على مزاجك تعمليه. نقول لك قال الله، قال الرسول، فعل الصحابة، فعل السلف، يا أمة الله اتق الله عز وجل، كوني كأمثال أمهات المؤمنين، تشبهي بهم في أخلاقهن، في صورتهن، البسي نقاب، اعملي شيء لله. وانت هواكي على شيء آخر، هواكي انك تتزيني، هواكي ان يبقى شكلك كذا، هواكي بيقولك خليه بعد الزواج، هواكي بيقولك زوجك هيعمل منك لو عملت الكلام ده، هواكي ان انت تتعلمي العلم ويبقى العلم ده حج عليك لا لك، لانك بتتعلميه شهوة، بتتعلميه عشان يقال عنك، علشان يبقى بيقوي السيرة الذاتية بتاعتك. فالهوى ده يردي، وهو هواه كذلك انه بقى يتعلم كلمتين ويصير بهما مجادلا لفحول العلماء ويبان بقى انه هو جامد قوي. فهذا هوى يردي، وهواه في العبادة. ألم يكن هذا شأن نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ والله عز وجل أمره ألا يتبع الهوى. فليه كان هوى في الطاعة، هوى في العبادة؟ وهناك من يكون هواه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويحب أن يشار إليه بالبنان، ويحب أن يكون كذلك هواه، أهو الدافع له. إنما الدافع لنا دائما أبدا يكون هو ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لتكون كلمة الله هي العليا. أنا لا أريد إلا أن أكون عند الله مرضيا، هذا كل ما يشغل بالي. أما الناس يقولون، أما أي شيء من هذا القبيل فهذا لا. إذن احذر واحذري. وأما من خفت موازين فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار، نار حامية، نار عظيمة جدا، حامية شديدة الحرارة جدا. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، وعليكم أن تراعوا هذين الأمرين جدا، أعلى المراتب الرضا وأدنى ما يجعلك لا قيمة لك الهوى. فنسأل الله عز وجل أن تكون سورة القارعة قرعت قلوبنا، خبطت على القلب، فقررت عقيدة البعث والجزاء، وحذرت من أهوال يوم القيامة، وقالت لنا اجعلوا الآخرة منكم على بال، اعملوا زي ما حنظلة قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، اعملوا حساب لموضوع وزن الأعمال، ويا ترى أنت تقيل عند ربنا ولا لا وزن لك، اعملوا حساب إلى أن الناس يوم القيامة سينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. خذوا بالكوا إن من أعظم المنازل منزلة الرضا، فاسعوا في أن تكونوا على هذا المعنى لتعيشوا عيشة راضية. وإنه من أخطر الأشياء اللي بتهدد إيمان العبد إنه يكون متبع لهواه فيخف وزنه يوم القيامة، ويكون مصيره وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.